الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بالثمر الداني من القصص القرآني. ومع الحلقة 91 وما زال الحديث موصولا مع قصة هذا النبي الكريم أبي البشر آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ما زلنا مع خاتمة الحديث عن قصة نبي الله آدم عليه السلام مع الفوائد المستفادة من قصة هذا النبي الكريم والتي قسمناها إلى قسمين. الأول يتعلق بهذا النبي الكريم آدم عليه السلام وفصلنا فيها فيما مضى، والثاني يتعلق بإبليس عليه لعائن الله وما زلنا في رحابها. بينا فيما مضى السبب في طرد هذا العدو من رحمة الله رب العالمين، كان الحسد والكبر والغرور وتقديم العقل على الشرع، فطرد من رحمة الرحمن وإذا به يقسم بالله على إغواء بني الإنسان وعلى التزيين لهم لإبعادهم عن ربهم جل جلاله. فتكلمنا عن تزيينه لبني الإنسان وكيف أنه يقبح الحسن ويحسن القبيح، ثم شرعنا في بيان كيفية النجاة من تزيين إبليس لبني الإنسان، وقلنا أن من الأسباب التي تعين على النجاة من كيد اللعين الإيمان الصادق بالله رب العالمين وفصلنا فيه، والإخلاص لله رب العالمين وفصلنا، وذكر الله عز وجل وبيناه، ثم وقفنا وما زلنا أمام سبب من الأهمية بمكان، وهو الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان. ثم شرعنا في بيان مواضع الاستعاذة في الصلاة وعند قراءة القرآن، وفي آخر لقاء تكلمنا عن الاستعاذة عند دخول الخلاء، وموضوع اللقاء موضع آخر من مواضع الاستعاذة وهو موضع الغضب، فالغضب من شر إبليس ومن كيده ومن تزيينه لبني الإنسان، وللنجاة من كيد الشيطان عند الغضب على الغاضب أن يستعيذ بالله رب العالمين من الشيطان الرجيم. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأدب من حديث عدي بن ثابت قال: سمعت سليمان ابن سرد رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، استب أي سب أحدهما الآخر، قامت بينهما مشاجرة في مجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، وفي رواية انتفخت أوداجه، والأوداج جمع وداج وهي العروق التي في الرقبة. فالإنسان عنده أربعة أوداج: الحلقوم والمريء وعرقان يحيطان بهما. عندما يغضب الإنسان تنتفخ تلك الأوداج، أي العروق تنتفخ لأنها من الشيطان، الغضب من الشيطان، فتنتفخ تلك الأوداج التي في الرقبة أي العروق. فلما اشتد غضبه انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. فقام رجل إليه يخبره بما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وينصح له. هذا الرجل في رواية أخرى هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. عندما سمع النبي يقول: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقام معاذ مسرعا لينصح الرجل، فقال له معاذ: تعوذ بالله من الشيطان. فقال له: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يحتاج منا إلى وقفة. من الوقفات الهامة المهمة مع هذا الحديث بيان شؤم الغضب، وأن الغضب من شر الشيطان، وأن الغاضب يخرج عن حد الاعتدال، فقد يضر ماله، وقد يضر خلقه، وقد يضر المتسبب في إغضابه. كيف يضر الغاضب ماله؟ كثيرون هؤلاء عند غضبهم يمزقون ثيابهم، وهذا مال، وإتلاف المال منهي عنه في شرعنا. أو يكسر آنية بيته وأساس بيته، يكسر زجاجا، يكسر آنية غالية الثمن لأنه غاضب، وهذا من شؤم الغضب. وقد يؤثر على أخلاق نفسه، فمنهم من يسب الدين فيرتد عن الإسلام ويكفر والعياذ بالله رب العالمين. فمن سب الدين ارتد عن الإسلام وكفر بالله رب العالمين. واحذر أن تقول: أنا ما سببت الدين، إنما أسب الديك. وهل يجوز سب الديك يا مجرم؟ والديك يسبح لله ويؤذن للصلاة. احذر أن تتخذ شعائر الله هزوا، فإن من استهزأ بالشعائر ارتد وكفر والعياذ بالله رب العالمين. سب الدين ردة عن الإسلام وكفر بالله الواحد، لأن من سب الدين إنما سب الله رب العالمين. وقد يؤدي الغضب إلى فحش القول والسباب واللعن وهذا نقص في الأخلاق، وقد يؤدي الغضب إلى إلحاق الضرر بمن تسبب في إغضابك كضربه أو قتله في بعض الأحيان، وعندها لا ينفع الندم. لذلك عندما جاء الصحابي يسأل نبيه النصيحة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. كرر السؤال فقال له النبي: لا تغضب. كرر السؤال فقال له النبي: لا تغضب. وفي رواية قال: لا تغضب ولك الجنة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. ومعنى قول النبي لا تغضب أي إذا وقعت في الغضب لا تعمل بمقتضى الغضب، لابد أن تتذكر أنك صاحب منهج، وأنك موحد لله، وأنك مسلم لك قيم وأخلاق، منها الاستعاذة بالله من الشيطان ليذهب عنك الغضب، أنت مسلم، منها أن تغير حالك، إن جاءك الغضب وأنت قائم عليك أن تقعد، أو عليك أن تخرج من بيتك منصرفا ولا تتكلم، أو عليك أن تتوضأ. في بعض الروايات أن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء، أو كما أخبر النبي، فعلمنا عند الغضب أن نتوضأ، استعذ بالله أولا ثم توضأ يذهب عنك الغضب. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالرجولة حقا والقوة حقا ليست في ارتفاع الصوت بالسب واللعن والتكسير والتحطيم، إنما الرجولة حقا من يضبط نفسه عند غضبه فلا يظهر منه السوء، ويلتزم بتعاليم الإسلام، مسلم له منهج، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذا هو المسلم، دائما أبدا عند غضبه يتذكر تلك الآيات أنه مسلم صاحب منهج. إذن عند غضبك قم وقل هذه الكلمة بيقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ينصرف اللعين فيسكن عنك الغضب، فيسكن عنك الغضب. انظر إلى الغاضب في غضبه ترى عجبا، تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه ويهزي ويسب ويلعن، يختلط عنده القول، يفقد عقله وصوابه. العلاج في أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني لأعلم كلمة، انظر إلى العلاج النبوي، إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما يجد، أي يذهب عنه الغضب. الله أكبر، وقل من يتذكر تلك الأحكام حال غضبه، والسبب الجهل بشريعة الإسلام، السبب عدم سؤال العلماء، السبب عدم الحرص على العلم الشرعي. فكم من مصيبة وكم من آفة وكم من رزية وكم من بلية، والسبب الرئيس فيها الجهل بأحكام الإسلام، الجهل بالتعاليم. خبرني بربك في أي عمل كنت، إذا سألك ربك يوم القيامة عن عملك الذي كنت تعمل في الدنيا وما الأحكام الشرعية التي كانت تتعلق به، ماذا تقول لربك غدا؟ مثلا هذا تاجر يبيع ويشتري، هل تعلمت أحكام البيوع؟ هذا هو السؤال، كيف تكون تاجرا ولا علم لك بأحكام البيوع؟ إذن ستقع في الحرام وتوقع غيرك في الحرام. رضي الله عن فاروق هذه الأمة، عمر كان يمر بدرته بالأسواق ويقول يا معشر التجار أنتم الفجار يوم القيامة، لا ينبغي لأحد أن يتاجر في أسواقنا إلا إذا كان فقيها في ديننا. يبقى التاجر سيسأله ربه عن أحكام البيوع، لماذا لم تتعلم أحكام البيع والشراء ما دمت تريد أن تعمل بالتجارة؟ وده اسمه من علوم فرض العين، يأثم من يتركها ولا يتعلمها. فرض على التجار أن يتعلموا أحكام البيوع. موظف في شركة ما، في وظيفة ما، هل تعلمت أحكام الوظيفة التي تعمل فيها؟ ما هو الحلال فيها وما هو الحرام؟ ما الذي يفعل وما الذي يجتنب؟ كثيرون هؤلاء يعملون ويأكلون الحرام. من يدعي المرض ويأتي بشهادة طبية ليمكث شهرا في بيته وليس بمريض ويأخذ راتبا، يأكل السحت ويطعم أهله السحت والحرام. والنبي يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أو كما قال النبي الأمين. الطبيب الذي أعد له الشهادة آثم يتحمل وزره كاملة، وهو الذي أعانه على أكل الحرام وترك العمل، وهو آثم ويأكل الحرام ويطعم أهله الحرام. الموظف الذي يتأخر عن عمله أو الذي ينصرف قبل موعد الانصراف وغيره يمضي له، يأكل الحرام ويطعم الحرام، لأن راتبك وفق ساعات من العمل محددة. هل تعلمت تلك الأحكام؟ وقس على ذلك أي عمل تعمله أنت، فرض عين عليك أن تتعلم العلم الشرعي المرتبط به من أحكام، أو تسأل العلماء. كلما عنت لك مسألة في عملك قبل أن تعمل تسأل ما حكم الإسلام في كذا قبل أن تفعل. المصيبة أنه يفعل ثم يأتي ليسأل بعد أن فعل، يقول لك فعلت كذا. طب ماذا تريد منا ما دمت قد فعلت؟ هل سألت قبل أن تفعل لتعرف الحكم الشرعي قبل أن تفعل؟ فإن كان مباحا أقدمت، وإن كان ممنوعا تركت. هذا هو السؤال. العلم، العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمن العلم ما هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة يأثم بتركه، ومن العلم ما هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل، وإن لم يكن به أحد يأثم الجميع. ومن العلم ما هو مباح مستحب مندوب إليه كالتفصيلات الزائدة. فمثلا من العلم الذي هو فرض عين، إذا بلغ المسلم والمسلمة فرض عين عليه يتعلم أحكام الصلاة. كثيرون يصلون ولا يعرفون أحكام الصلاة، بل لا يحسن يصلي. المسكين يقضي عمره ولا يحسن يصلي، ما تعلم وما سأل وما حرص على العلم. يسأله ربه عز وجل إن دع فرض عين. إذا مر رمضان على البالغ والبالغة فرض عين عليهما أن يتعلما أحكام الصيام. إذا ملك الإنسان من المال نصابا ومر عليه الحول الهجري فرض عين عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. إذا كان مزارعا لأرض زراعية فرض عين عليه يتعلم ما يتعلق بأحكام زكاة الزروع. الذي يتاجر في الماشية والأنعام وعنده الكثير من الرؤوس فرض عين عليه أن يتعلم الأحكام المتعلقة بزكاة الماشية والأنعام. فرض عين، يأثم إن تركه. وقص على ذلك. الذي يريد الزواج فرض عين عليه أن يتعلم أحكام النكاح. الذي يريد أن يطلق فرض عين عليه أن يتعلم أحكام الطلاق والنفقة حتى لا يقع في الظلم. فكم من حقوق تضيع وسببها الجهل، الجهل بالأحكام. كذلك الغاضب ينبغي أن يتعرف على أحكام الإسلام المتعلقة بالغضب. فعند غضبك علمك نبيك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلمة تذهب الغضب. فعندما قام معاذ إلى هذا الغاضب لينصح له وينقل له وصية النبي ونصيحة النبي وتعليم النبي، إذا بهذا الغاضب لا يستجيب ولا يقبل نصيحة. قال الشراح لعله كان من الكافرين أو من المنافقين أو من جفاة الأعراب، وبسبب فرط جهله اعتقد أن الاستعاذة من الشيطان تكون لمن به جنون فقط، أي مس من الشيطان. لذلك قال أترى بي بأس أمجنون أنا؟ اذهب، أي امض إلى شغلك ولا تنصح لي، فلا أقبل منك نصيحة. انظر إلى الجفاء. فالحديث علمنا أن النجاة من الغضب يكون بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فهنيئا لمن فعل، وهنيئا لمن التزم شرع ربه وأحكامه عند غضبه وكان مسلما. فيا حبذا أن تنتشر بيننا هذه الوصية، لا تغضب ولك الجنة. وعند الغضب لمن وقع فيه نقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مع ضابط الغضب أن يكون لله فقط، وهذا الذي يمدح ويؤجر عليه صاحبه إذا غضب لانتهاك حرمات الله. أما الغاضب لدنيا فقد وقع في تزيين إبليس وفي شر هذا اللعين، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسامة تترجم؟
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Der Sheikh hat über ein sehr, sehr wichtiges Thema gesprochen, das wir jetzt kurz zusammenfassen werden. Und zwar hat er über das Thema der Wut gesprochen, dass man wütend wird. Und wie sieht der Islam diese Angelegenheit des Wütendwerdens? Und zwar hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Aussage, die der Sheikh eben erwähnt hat, ging es darum, dass in einer Sitzung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren zwei Menschen sind wütend geworden zueinander, waren erzürnt, waren stark erzürnt. Und
فغضب أحدهما فالنبي قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ممكن تعود الكلمة ما أعرفش علاش لست راكزا
الآن. نتكلم عن الغضب وعلاج الغضب. فرجلان اختلف في مجلس النبي وغضب أحدهما فلما غضب النبي قال لأصحابه إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهب معاذ يخبره لم يقبل منه النصيحة.
Wir fangen nochmal von vorne an, inshallah. Ich habe lange nicht mehr übersetzt. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Das Thema von heute, meine lieben Geschwister, ist die Wut, dass man wütend wird. Wie sieht der Islam diese Angelegenheit? Und zwar gibt es ein Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und in diesem Hadith wird erwähnt, dass sich zwei Gruppierungen sozusagen gestritten haben untereinander. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ich kenne ein Wort. Wenn diese Menschen es sagen würden, dann würde diese Wut verfliegen. Und dieses Wort lautet, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan. Vor dem A'udhu billahi minash shaitani rajim. Eine Aussage, die wir oft treffen und eine sehr gewichtige Aussage, dass wenn man merkt, okay, ich werde jetzt wütend, wenn man diese Aussage spricht, so verfliegt diese Wut und das war sozusagen die Zusammenfassung dieses Vortrags. Weiterhin gab es eine Aussage, in der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat und gesagt hat, La taghdab, das bedeutet, werde nicht wütend. Und diese Aussage hat er dreimal wiederholt und in einer anderen Aussage heißt es, La taghdab, auch dreimal und beim dritten Mal hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinzugefügt, sei nicht wütend und dir gehört sozusagen oder dir wird das Paradies vermacht. Das heißt, diese Aussage ist keine kleine Aussage, sondern von gewaltiger Wichtigkeit und wir sollten versuchen, dies in unserem Leben oder diese Lehre heute, die wir genommen haben, zu praktizieren und das nächste Mal genau darauf zu achten, was wir tun, wenn wir in einer solchen Situation der Wut kommen und barakallahu fikum. Jazakallahu khair.
Ja, jazakallahu khair. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة الطيبة في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله تعالى يحب المحسنين واعلموا أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه الله ما سأل فسألوا ربكم جل جلاله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يفرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم اصرف عن المسلمين مكر الماكرين وحقد الحاقدين وتربص المتربصين وتلون المتلونين وخيانة الخائنين اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين اللهم لا ترفع لأعدائهم راية اللهم لا ترفع لأعدائهم راية اللهم لا ترفع لأعدائهم راية ولا تحقق للأعداء غاية ولا تحقق للأعداء غاية واجعل الأعداء عبرة وآية واجعل الأعداء عبرة وآية اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا واصرف عنا أهل الشر واصرفنا عنهم يا رب العالمين. يا ربنا ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، التف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، احفظ يا ربنا نساءنا وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.